قلنا سيد الماتن ذكر أربعة شروط، والشيخ الأعظم في المكاسب ثمانية ضعف. على أي حال، بس إحنا الذي علينا ما موجود في منهاج الصالحين، وصلنا إلى الرابع. الرابع ماذا كان؟ أن يكون مقدورا، متعلق الشرط أن يكون مقدورا. فإذا لم يكن مقدورا فلا يكون صحيح. مثال ماذا الذي لا يكون مقدورا؟ قلنا مثل يشتري العبد بشرط أن يحفظ القرآن في ساعة، كله عن ظهر غيب، مو هيك، لا لا، عن ظهر غيب في ساعة. هذا الشرط يكون باطلا. وما هو الوجه في بطلانه؟ قلنا الشيخ الأعظم، هذا تسلسل البحث الذي ذكرناه سابقا، قلنا الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة تمسك بوجهين لإثبات اعتبار القدرة على متعلق الشرط. الوجه الأول عدم الخلاف، والوجه الثاني حديث نفي الغرر، وعلقنا على الثنية. قلنا أما عدم الخلاف في أحسن حال يكون المقصود من عدة يعني الإجماع، لكن هذا الإجماع حيث إنه محتمل المدرك، مدرك ياهو يعني لا غرر، هو هذا الحديث الثاني. بعد شنو؟ وإحنا أشياء ترى قعد شنو نشتريها من الشيخ ونبيعها عليه. إيه هو علمنا بالرسائل، هو علمنا بالرسائل هيك شيء. قلت لك لما وصل للمكاسب ترك هذه، سبحان الله، شلون تفسرها بعد ما أدري. فمحتمل المدرك، محتمل الاستناد إلى حديث نفي الغرر، وبذلك تعود النتيجة ماذا؟ انحصار المدرك بمن؟ حديث لا غرر، بعد ماكو عندك مدرك ثاني. وأما حديث نفي الغرر فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا قلنا هذا كله ترى تكرار لما سبق، أما أولا فلأنه ضعيف السند، وأما الثاني فالاحتمال أن يكون المقصود من الغرار يكفينا الاحتمال ولا حاجة إلى الاستظهار، يكفينا الاحتمال. هذا من موارد إذا جاء الاحتمال بطل هاي هذه المقولة، إذا جاء الاحتمال دائما يعني إلها موارد، هذا من مواردها. ما دام يحتمل المقصود من حديثنا في الغرر من الغرر هو الخديعة، فهذا ما يشمل موردنا، لأن موردنا أنا مشترط العبد يحفظ القرآن في ساعة، هذا ليس من الخديعة. فإذا ما دمنا نحتمل المقصود من الغرر الخديعة فلا يمكن التمسك بها. هذا كله ذكرناه فيما سبق، ولم أذكر إلى الآن شيئا جديدا. بلي مولانا، بلي مولانا. أولا وثانيا أما أولا إيمان قال استند الكل علما إلى حديث نفي الغرار، بعد ما ندري ما أدري إيش المقصود. وثانيا حتى إذا فرض على أنه استندوا علما إلى حديث نفي الغرار، كيفما كان هذا الاستناد لا يعني على أنه لا يحتمل أن يكون المقصود منه هو الخديعة. على أي حال فبالتالي يحتمل أن يكون هذا هو المقصود ولا ينفعنا. زين، هذا كله أذكرنا فيما سبق. الشيء الجديد الذي راح أذكره من الآن، والأجدر، شوف هذا الدليل وشوف دليل الشيخ الأعظم، وقس ما بينهما ياه الأحسن. والأجدر أن يقال إن هذا الشرط أي اشتراط شيء غير مقدور، أشتري منك العبد مثلا بشرط أن يحفظ القرآن عن ظهر غيب في ساعة، هذا غير عقلائي، هذا غير عقلائي يا أخي العزيز. العاقل لا يقدم عليه، وما دام ليس عقلائيا، تسلم التهمات غير عقلائي ولا، وما دام ليس عقلائيا فشمول عموم حديث المؤمنون عند شروطهم له إما أن يجزم بالعدم بعدمه أو لا أقل، أو لا أقل شنو أو لا أقل؟ الشك في شموله له، ومعه لا يمكن التمسك، ومعه لا يمكن إثبات صحته، فإن مدرك صحته ينحصر بعموم حديث المؤمنون عند شروط، وهذا يمكن يقال ما يشمل لأن غير عقلائي. وهل يحتمل أن الحديث بعمومه يشمل الأمور غير العقلائية؟ هذا بيان، يا بيان أحسن الذي ذكر الشيخ، أو هذا فرد بيان مختصر مفيد ظريف مقنع. الشيخ بالمكاسب ما علمنا، هاي لا تكتبها أرجوك، لا تكتب، بس هاي فرد فائدة. أنا بنظري الشيخ هو ماذا؟ عميق جدا، لكنه بالتالي أكو عدة فرد طرق من الاستدلال، هيك طرق استدلال ما موجود عند. على أي حال هذا مو مهم يا أخي، مو مهم. إن قلت بس خل أتمم وبعدين مو بالنص يصير. إن قلت هناك إطلاق في حديث المؤمنون عند شروطهم، فلنتمسك بإطلاقه، فلنتمسك بإطلاقه لإثبات شرعية الشرط في محل الكلام. قلت أولا وثانيا، أولا نحن نجزم أن الحديث لا يشمل الشروط غير العقلائية، فإنه لا معنى لذلك، لا معنى لأن يشمل الحديث الشرط الذي هو غير مقدور، يعني غير عقلائي يحفظ القرآن كله في ساعة، هذا غير عقلائي، فنجزم مو بأنه لا يشمل. فما وما معنى التمسك بالإطلاق آنذاك بعد الجزم؟ على أنه قلنا يكفينا الشك في سعته لمثل ذلك ولا نحتاج إلى الجزم، هذا أولا. وثانيا الإطلاق ليس بموجود، إطلاق ما موجود، فننكر أصل الإطلاق من الأساس، وذلك للمقدمة التي أضفناها إلى مقدمات الحكمة. وما هي تلك المقدمة؟ خلنا نستذكر. ألا يستهجن أن يستهجن الإطلاق، أن يستهجن الإطلاق، ألا يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعاً، ألا يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد، أن يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد، على تقدير إرادة المقيد، أن يستهجن الإطلاق. مثال ما يستهجن ماذا؟ أن يقول أعتق رقبة، وهو مراد واقعا ماذا؟ خصوص المؤمنة. هنا يستهجن الإطلاق، ليش تطلق؟ أنت إذا أراد مرادك المؤمن ليش تطلق؟ فينعقد الإطلاق. أما إذا لا يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد، أما إذا بلي أما إذا فرض لا يستهجن على الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا، فلا ينعقد إطلاق، ومقامنا من هذا القبيل. فإنه لو ظهر المتكلم وقال إن مقصودي من حديث المؤمنون عند شروطهم هو ما إذا كان متعلق الشرط مقدورا لا يستهجن ذلك منه، ولا يقال له إذن لم لم تقيد، بل يضحك عليه، بل يضحك عليه. صحيح بعد لا تكتب، الناس يضحكون عليه، هذا تشبه تقول هو على أنه إذا مو مقدور. فإذا على هذا الأساس لا معنى لاستهجان شنو الإطلاق هنا، يكون كأنه خارج هو للوضوح، فما يكون مشمول ماذا للإطلاق. إذن على هذا الأساس الإطلاق لا يمكن، لا ينعقد لأجل هذه المقدمة التي ذكرناها. بهذا انتهينا من هذا الفرع. الآن إذا واحد عنده سؤال الآن خلي يسأل بعض الأخوة. تفضل شيخ مسلم. نوعي سيفترض هسه هلا أشوف هاي راح يصير مناقشة بيمن، مناقشة بالمثال راح يصير. يا أخي فرد شيء كان ماذا؟ غير مقدور حقيقتان. يلا خلنا ناخذ هيك قدر المتيقن، تجمع بين النقيضين. يلا بعد زين يا ولا، بشرط ان تجمع بين النقيضين. في مثل هذه الحاله نقول على انه على الاطلاق لا يمكن التمسك به، ولا يقال انه اذا لم لم تقيد. هاي شنو الحكي؟ اكو واحد بعد عنده كلام؟ هاي شنو؟ هاي شلون يعني؟ هاي ليش؟ بيان ذلك. تريد أن تساعدنا؟ جزاك الله خير. جموتي ولا جزاك أي بس شلون هاي؟ إيه هاي ما إلى ربط وياما. إسه قال المؤمنون أو قال الناس؟ الناس عند شروطهم، ما قال المؤمنون. هم نفس الحكي نقوله إحنا، مو لأجل على أنه مؤمن هذا إلى خصوصية من هذه الناحية. أرجع إلى صلب الموضوع. الخلاصة إذن اتضح أن المناسب في مقام الاستدلال، قاعدة بين الخلاصة، في مقام الاستدلال على شرطية القدرة في متعلق الشرط، هو كلامنا وين في الشروط؟ يلزم أن يكون صحة الشرط منوطة بمن؟ بالقدرة عليه. هذا يعتبر فيه ماذا؟ القدرة. والدليل ليس ما ذكره الشيخ، خلاصة هذا الأعظم من التمسك بحدم. غني أدلة هواية شي يسمونه أكل الدهر، لا تكتب هذا أرجوك، بس أنا أريد أن أحرك عندك الحاسة السادسة، لأن أكو بعضهم ما أكو عندهم قوة التمييز بين هذا المطلب، هذا الدليل الذي أنا ذكرته، أو بين ما الذي ذكر ماذا الشيخ الأعظم ذاك الذي ذكر إيه. فأنا أريد أن أثيرا هذا المعنى حتى قوة التمييز شوية تقوى. فالمقصود ليس الدليل ما ذكره الشيخ من التمسك بلا غرر وبعدم الخلاف، وإنما المناسب التمسك بما أشرنا إليه. بهذا انتهينا من هذا المطلب. مطلب جديد، اي خاب. لا بأس بسؤالكم. السيد يقول على أنه إذا جزمنا بعدم العقلائية صحيح لا يشمله عموم المؤمنون منصرف عنه ما أدري شلون إلى آخره، أو للبيان ذكر. أما إذا فرضنا على أنه شككنا في عقلائيته، وهذا يصير تمسك بالعام في شبهة البعض، هذا واضح بعد يا سيد. أنت سلمت مقيد هذا العموم بأن يكون الشرط عقلائيا، سلمت وياي الكلام نشك هذا عقلائي أو ليس عقلائي. تمسك بالعام في الشوكة المصداقية لا يجوز بعد هذا. أول ما أدخلنا مسجد الهند تعلمنا. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، الكلام الآن يقع في ما جاء في المكاسب. في المكاسب قلنا ذكر الشروط كم، الأمور المعتبرة في صحة الشرط 8. خلينا نشوف الأربعة البقية الذي ذكرهن الشيخ ما هي، ما هي؟ هكذا قال، بس أنا كلهن ما أذكرهن، 2 أذكر من ذا النيل. في الشرط الثاني، في الشرط الثاني وين هذا قاعد أقولن في الشرط الثاني، في المكاسب هكذا قال، في يعني في الجزء السادس صفحة 19، في الجزء السادس من المكاسب صفحة 19، في الشرط الثاني هكذا قال. أنا ما أريد أذكر الشروط، لا لا، عندي فرد قضية ترتبط ببعض الشروط التي ذكرها الشيخ. الآن ما عندي شغل بالشروط هذه الأربعة الإضافية، عندي فد حكاية جانبية في الشرط الثاني من تلك الشروط 8. ماذا قال؟ أن يكون الشرط سائغا في نفسه فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ونحوه لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم. خب جيد جيد، هذا صار واضح. بعدين في الشرط الرابع وصل، ماذا قال؟ في الجزء، في الجزء 6 نفس الجزء صفحة 21، ذاك 19 هذا 21، هيك قال الرابع ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة. انتهى. إذن في الشرط الثاني قال أن يكون الشرط سائغا يعني جائزا، في الرابع ماذا قال؟ ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة. والسؤال، هل عد هذين شرطين هو شيء مناسب؟ أم أن المناسب أن يذكر شرطا واحدا؟ ووجه عدم كونه مناسبا، يعني عد هذين شرطين، هو أن الثاني قال أن يكون سائغا، مصداق علما، مصداق للرابع، فإنه إذا لم يكن سائغا كان محرما، وبالتالي يصير مخالفا للكتاب والسنة. فما الموجب يا مولانا؟ هذا إشكال شو نسميه هسه؟ شنو منهجي ما أدري شنو شلون. إيه بس يعني أخو المكاسب والشيخ الأعظم، هذا يأتي إلى الذهن أنه شنو، ليش عديتين اثنين؟ هذا لا موجب له، لا وجه فني له. الثاني مصداق للرابع، قاعد أكرر، في الثاني قلت أن يكون سائغا ياهو متعلق الشر، فالرابع قلت أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. إذا فرض على أنه لم يكن سائغا فهو مصداق علما للمخالف للكتاب والسنة، لا داعي حينئذ إلى عد هذين شرطين، بل المناسب الاكتفاء بمن أقول الاكتفاء بالرابع، يقتصر على الرابع ويحذف الثاني. هاي شيء لربط هاي، وهاي شيء لربط هاي. هذا إذا بذهن الشيخ هو ما موجود، بعد أنت شنو تجيبه بذهن الشيخ؟ خلني يذكر، خلي يذكر أصلا مو بذهن الشيخ على أنه أقدر أحلف. لا يا أخي، إذا كان أكو إشكال في ذهن الشيخ ويريد يدفع بهذا، خلني يذكر إن قلته أصلا مو يم هذا، وأنا همات إذا ما كنت أنبهك أنت هم تلتفت، لا تقول هذا، أنتوا كلكم ما كنتوا تلتفتون إلى ذلك. زين جيد، حج مرزا علي رضوان الله تعالى عليه، يعني علي رواني في حاشيته في الجزء الثالث، هاي الطبحة الثانية صفحة 270، ذكر ما حاصله. أذكر لك ما قال، طبيعة حج مرزا علي هم خلي أقول لك ما يطي القضية، ما يطيها المطلب، ما يطي شنو، ما يطي بإيدك بسهولة، بإيدك ما يخلي مطالبه، عنده مطالب دقيقة رحمة الله تعالى عليه، ولكنه ما يخليها بإيدك بسهولة. هي هاي طريقة بعد واحد تعابيره وإلى المقصد. أجاب بهذا الجواب، لاحظوا هذا الجواب أذكره والتعليق عليه إذا عندكم تعليق إلى غد إن شاء الله. قال إنه في الشرط الثاني قال ألا يكون الشرط، أن يكون الشرط سائغا، قال ناظر إلى، قال ناظر إلى حالتي ما إذا فرض إلى حالة أنه لا تكون هناك مخالفة عملية عملا، فيلزم في الشرط أن لا يكون عمله وفعله مصداقا للمحرم كاشتراط شرب الخمر، هذا مصداق لمن؟ للمحرم. في الشرط الثاني ناظر الشيخ إلى هذا، وأما بالنسبة إلى الشرط الثالث قال يرجع ماذا الشرط الثالث؟ أنه ليبني المكلف على جعل الحرام حلالا بقطع النظر عن جنبة العمل. إذن لما اشترط ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة يعني ألا يكون ألا يكون هذا هو ألا يشترط أن يكون الحلال حراما أو الحرام حلالا، هذا مخالف للكتاب والسنة. مثل يقول على أنه بشرط أن يكون فعل الحرام وهو السرقة جائزا، يشترط عليه هكذا. بينما في الأول ناظر إلى العمل يشترط عليه فعل الحرام، فذاك ناظر إلى اشتراط فعل الحرام فعبر عنه أن يكون الشرط سائغا. والثالث والرابع ناظر ماذا؟ أن لا يكون في مقام الالتزام بقطع النظر عن العمل، ليكون الاشتراط اشتراطا لكون الحلالي لكون الحرام حلالا، فإن صيرورة الحرام هو شرب الخمر حلالا مخالفا للكتاب والسنة بقطع النظر عن العمل، بقطع النظر عن العمل. هذا ما أفاده حج مرزا علي، نظركم إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.